بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ درسنا في تفسير قصار السور بدءا من سورة الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهدي كتابه الكريم، إنه جواد كريم سبحانه وتعالى. يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة الناس: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. وسورة الفلق والناس سبب نزولهما أنه بعد غزوة خيبر، لما حدثت حادثة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، واشتكى عليه الصلاة والسلام من هذا السحر لمدة عام كامل، حتى أنه عليه الصلاة والسلام كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. وقد تولى هذا السحر لبيد بن الأعصم في مشطن ومشاطة، وعقد في وتر 11 عقدة، ودفنه في بئر ذروان. فأعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك كله، وأنزل عليه سورتي المعوذتين، فقرأهما عليه الصلاة والسلام، فكان كلما قرأ آية انحلت عقدة حتى انحلت جميع العقد، وقام عليه الصلاة والسلام كأنما نشط من عقال عليه الصلاة والسلام. فيقول الحق سبحانه وتعالى: قل يا محمد أعوذ. الاستعاذة هو الالتجاء والاعتصام، أعوذ ألتجئ وأعتصم برب الناس، هو مربيهم سبحانه وتعالى ومالك أمورهم وخالقهم سبحانه وتعالى. فكل ذلك من صفات الرب، من صفات الرب أنه المالك، أنه المربي، أنه الخالق سبحانه وتعالى. وخصوا بالذكر في هذه الآية برب الناس، ملك الناس، إله الناس، تكرير لفظة الناس، خصوا بذلك أو بهذا التكرير تشريفا لهؤلاء الناس الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى. وأيضا ناسب ذكر الناس مناسبة للاستعاذة بعدها، وهو الموسوس في صدورهم الشيطان الرجيم، وهو المعروف بعداوة الناس والمعروف بإغوائه للناس. فناسب ذكر الناس لمناسبة الاستعاذة من شر الموسوس الخناس، فذكر لفظة الناس وكرر ذكر الناس تشريفا لهم وتمييزا لهم. ملك الناس، الملك الكامل وبالملك الكامل والتصرف الشامل والسلطان القاهر، فهذا كله من معاني الملك. فالملك هو الذي يتصرف بالتصرف الكامل، الذي لا يستطيع أن ينقبه أحد أو أن يعقب عليه أحد، وسلطانه قاهر، الملك سلطانه قاهر لا يستطيع أن يفلت منه أحد. إله الناس، الإله هو المعبود سبحانه وتعالى، صاحب القدرة التامة والتصرف الكامل في خلقه، فهذا هو الإله، الإله الذي يتصف بالقدرة التامة ويتصف بالتصرف الكامل في مخلوقاته. ثم بعد أن ذكر هذه الصفات الثلاث للمستعاذ به، وهو الله سبحانه وتعالى، وصفه بصفة الربوبية وصفة الملكية وصفة الألوهية، ذكر المستعاذ منه وهو شيء واحد، وهو من شر الوسواس الخناس. الوسواس هو الشيطان، سمي بذلك لكثرة ملابسته للوسوسة. والوسوسة كما يعرفها العلماء هي الصوت الخفي الذي لا يحس فيحترز منه، الذي لا ينتبه إليه، الذي يخفى، فما يخفى على كثير فيقع في شر هذه الوسوسة. الوسواس الخناس، وصفه الحق سبحانه وتعالى هذا الشيطان، وصف هذا الشيطان بأنه خناس، أي أن من عادته أن يخنس ويتأخر عن القلب كلما ذكر الله سبحانه وتعالى. فينكس الشيطان على عقبيه عندما يحصل نور الذكر في القلب. إذا حصل نور الذكر في القلب فإن الشيطان لا يقاوم هذا النور فيخنس ويبعد ويطرد بعيدا عن هذا الذاكر أو عن قلب الذاكر الذي شع في قلبه نور الذكر. الذي يوسوس في صدور الناس يوسوس في قلوبهم إذا غفلوا عن ذكر الله تعالى، فهو يوسوس في الصدر ووسوسته تصل إلى القلب الذي محله في وسط الصدر، فيوسوس الشيطان لقلوب الناس ويلقي وسوسته في صدورهم وفي قلوبهم من أجل أن يغويهم وأن يبعدهم عن صراط الله تعالى. وهؤلاء الوسواس الخناس نوعان ذكرهم الله تعالى من الجنة والناس، فهذا بيان للذي يوسوس وأنه نوعان جني وإنسي. والجنة جماعة الجن، وكما أن شيطان الجن يوسوس تارة ويخنس أخرى، فكذلك شيطان الإنس فإنه يلقي الأباطيل على من يسمعه، فإذا زجره السامع ترك ذلك وابتعد عنه، وإن قبل زينه له وبالغ له فيه وحسنه له من أجل أن يتمادى في الباطل ويتمادى في الشر. فهذا كله نجد أن المستعاذ به وصف في هذه السورة بثلاث صفات، والمستعاذ منه شيء واحد وهو وسوسة الشيطان الرجيم. ذكر وصف المستعاذ به بثلاث صفات، ووصف المستعاذ منه شيء واحد فقط وهذا كله يدل على عظم هذا الأمر، لأن في وسوسة الشيطان خطر على الدين، وسلامة الدين هي أعظم المرادات وهي أهم ما يطلبه الإنسان ويحرص عليه، وسلامة دينه فناسب أن يصف المستعاذ به بثلاث صفات، وجعل انصباب الصفات الثلاث هذه أو الاستعاذة على شيء واحد وهو وسوسة الشيطان ليسلم للإنسان دينه وسلامة الدين فيها الخير والفوز العظيم. وأيضا هذا ملخص لتفسير سورة الناس. أما سورة الفلق وهي أخت سورة الناس، وكما ذكرنا أن سبب نزولهما واحد وهو قضية سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الحق سبحانه وتعالى: قل يا محمد أعوذ ألتجئ وأعتصم برب الفلق والفلق هو الصبح، لأن الصبح يفلق عنه الليل ويفرق عنه بإزالة ظلام الليل. الصبح كلما اشتد الظلام إذا جاء الصبح ينفلق عن الليل ويزول ظلام الليل بانفلاق الصبح، فيتفرق ظلام الليل بفلق الصبح. وقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وهذا عام، كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى كائنا ما كان فيشمل جميع الشرور وجميع المضار. من شر ما خلق كل شيء، كل ما يضر وكل شر وكل ضر فإنه يشمل في هذه في قوله تعالى من شر ما خلق، سواء كان حيوانا أو جمادا أو إنسا أو جنا أو متحركا أو ساكنا، فكل ذلك شمل بهذه الاستعاذة العظيمة. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى. ثم بعد أن ذكر هذه الاستعاذة التامة العظيمة عطف ذلك بذكر ثلاثة أمور خاصة، وهي وإن كانت مشمولة بالاستعاذة الأولى ولكنه نص عليها سبحانه وتعالى لعظيم شرها، نص عليها سبحانه وتعالى بعد أن استعاذ عموما من كل ما خلق من شر كل ما خلق، أيضا خص هذه الاستعاذات الثلاث من شر الغاسق ومن شر النفاثات ومن شر الحاسد، فهي وإن كانت مشمولة كما ذكرنا بالاستعاذة الأولى ولكن خصصها بالذكر لعظيم شرها فيقول الحق سبحانه وتعالى بعد أن استعاذ من شر ما خلق قال: ومن شر غاسق إذا وقب. والغاسق هو الليل، سمي غاسقا لانصباب ظلامه لانصباب ظلامه. والاستعاذة من شر الليل لماذا؟ لشدة الآفات في الليل وحدوث الشر في الليل أكثر، والتحرز عنه والامتناع منه أصعب وأشد، أصعب وأشق منه في النهار. أما بالنسبة للنهار فإن النهار له عيون، ولكن كونه بالليل فتكون الآفات أعظم والتحرز منها والامتناع منها أصعب. فنص الله سبحانه وتعالى على الليل: من شر غاسق إذا وقب، إذا أظلم الليل ودخل ظلامه في كل شيء، إذا أظلم الليل ودخل ظلامه في كل شيء. وهناك معنى آخر للغاسق إذا وقب، وهو أن الغاسق هو القمر، أن الغاسق هو القمر. وسمي القمر بالغاسق لذهاب ضوئه بالخسوف، إذا خسف القمر ذهب ضوئه فسمي غاسقا. إذا وقب أي إذا غاب واستتر بالخسوف، إذا غاب واستتر بالخسوف. فهذا معنى آخر لقوله تعالى غاسق إذا وقب. فالمعنى الأول أنه الليل، ووقب أي إذا أظلم، والمعنى الثاني أن الغاسق هو القمر، ووقب إذا استتر بالخسوف، إذا استتر القمر بالخسوف. ثم ذكر الاستعاذة الثانية: ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات هن النساء السواحر اللواتي ينفثن ويعقدن في الخيوط وينفثن فيه، والنفث هو النفخ بلا ريق، النفث هو النفخ بلا ريق. والعقدة هي، والعقد جمع عقدة، وهي ما يعقده الساحر على وتر أو خيط أو نحو ذلك من الأمور التي يسلكونها في سحرهم. ومن شر النفاثات في العقد، والمعنى في هذا أي من شر النساء السواحر التي يعقدن في الخيوط وينفثن عليها، وينفثن عليها. والاستعاذة الثالثة الخاصة التي ذكرها في هذه السورة: ومن شر حاسد إذا حسد. الحاسد أو الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، تمني زوال النعمة عن المحسود. وقوله سبحانه وتعالى إذا حسد أي إذا أظهر حسده وعمل بمقتضاه للإضرار بالمحسود، إما قولا أو فعلا، يظهر ذلك إما في القول أو في الفعل. فإذا أظهر الحاسد حسده في القول أو في الفعل ليضر بالمحسود، فهنا جاءت محل الاستعاذة: ومن شر حاسد إذا حسد، إذا ظهر، إذا أظهر حسده وأظهر ما في باطنه، وحمله الحسد على إظهار ما في باطنه من حسد على هذا الشخص، فبقول أو بفعل. فهذا محض محل الاستعاذة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وجعل خاتمة الأمور الثلاثة الغاسق والنفاثات، جعل خاتمتها الحسد، جعل خاتمتها الحسد، لأن الحسد هو من أخبث الطبائع، أخبث الطبائع الحسد، فذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الاستعاذات الإلهية القرآنية العظيمة التي ينبغي على المؤمن أن يحرص على هاتين السورتين كما كان يحرص عليهما صلى الله عليه وسلم، وكان يتعوذ بهما عليه الصلاة والسلام، ويعوذ بها الأطفال ونحو ذلك، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. وأيضا السورة الثالثة، السورة الثالثة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى سورة الإخلاص، سورة الإخلاص، وهي سورة مكية وتعدل ثلث القرآن كما ورد في الحديث الصحيح. وسبب نزولها أن بعض المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك، فنزلت سورة الإخلاص. يقول الحق سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، هو الضمير، ضمير الشان، أي أن الله أحد، الحال والشان هكذا، الحال والشان أن الله أحد. وفيه التنبيه من أول السورة على فخامة مضمون السورة عندما قل هو الله أحد، هذه دلالة على فخامة هذه السورة وعظيم ما فيها. ولفظ الجلالة الله علم دال على الإله الحق وهو اسم الذات الإلهية سبحانه وتعالى، وأحد اسم لمن لا يشاركه شيء في ذاته. الأحد، الله هو الأحد الذي لا يشاركه شيء في ذاته، والأحد الذي لا ثاني له. الله الصمد هو المقصود في الحوائج على الدوام، فهو سبحانه وتعالى هو السيد المصمود إليه في الحوائج والمستغني بذاته عن كل ما عداه سبحانه وتعالى، بل كل ما عداه محتاج إليه. لم يلد إبطالا لزعم المفترين الذين ادعوا في الملائكة أو في المسيح أنهم بنات الله وابن الله، فلم يصدر عنه ولد سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه لا يجانسه شيء ولا يفتقر إلى من يعينه ويخلفه لاستحالة الحاجة والفناء عليه سبحانه وتعالى. وهو أيضا لم يولد فلم يصدر عن شيء لاستحالة نسبة العدم إليه وانتفاء الحدوث عنه، فكل ما يولد إنما هو المحدثات، أما الحق سبحانه وتعالى فهو قديم غير محدث سبحانه وتعالى. ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مكافئ ولا مماثل سبحانه وتعالى، ليس له مكافئ. والمراد بهذه الآية نفي المكافأة عن ذاته تعالى، أي لم يكافئه أحد ولم يماثله أحد ولم يشاكله أحد، بل هو الله سبحانه وتعالى الذي يخلق الخلق ويخلق الأكفاء ويخلق الأنداد ويخلق الأمثال سبحانه وتعالى. وهذه سورة الإخلاص، سورة عظيمة تعدل كما ذكرنا ثلث القرآن، وهي من السور الفاضلة التي ينبغي للمؤمن أن يعتني بها. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وجعلنا من أهل الخير ظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين.